شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. وقفنا في كتاب صحيح الإمام مسلم على باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا من كتاب الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت عمران يقول: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هشام بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغور عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواج القوم قال: حتى هم بنحر بعض حنائلهم قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وحدثنا سهل بن عثمان وأبو كريم محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال: أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الله، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله تعالى لهم عليها بالبركة، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال: ويجيء الآخر بكف تمر قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوا. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير الرشاك فيحجب عن الجنة. وحدثنا داود بن مشيك قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز عن الصنابعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. حتى
شروطها إذا قالها أو
وهو عالم بها نفعته في الدنيا وفي الآخرة. أيضا دل ذلك على أنها تقدم صاحبها عند الله عز وجل بشرط العلم قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا شرط وسنتحدث عنه في المعنى، شرط من شروط لا إله إلا الله. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الحداب عن الوليد أبي بشر أنه قال: سمعت عمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. مثله يعود للمتن، مثله يعود للمتن، سواء يعني ليس فيه أي تغيير في اللفظ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان الذي يروي عن أبي هريرة كثير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في سفر، يعني في سفر. قال: فنفدت أزواج القوم، يعني لم يبق معهم مهونة، لم يبق معهم مهونة، عبر بالأزواج. والأزواج جمع زاد، جمع زاد وهو الوعاء، وهو الوعاء التي أو الأزواج التي توضع في الوعاء، فعبر عنه. فنفد ما عندهم من المؤونة. قال: فنفدت أزواج القوم. قال: حتى أما بنحر بعض حمائلهم، الحمائل جمع حمولة، والمراد الإبل التي يركبونها، المراد الإبل التي يركبونها. طبعا هذا لا يحرص عليه إلا في حالة الجوع الشديد، لأنه البديل سيمشي على الأرض على قدميه، وهذه الأحمال أو الحمائل تنفع كثيرا في حمل المتاع وفي الركوب. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليه. عمر رضي الله عنه نظر ملحظ بعيد، وهو أن تبقى الحمائل، فقد يحتاجونها في موضع آخر. ولفت أيضا إلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاؤه مستجاب. وإذا دعا بالبركة على أي شيء سيبارك الله سبحانه وتعالى فيه نوعا وعددا. قال: ففعل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نادى بمن بقي معه من الطعام شيء يأتي به. قال: فجاء ذو البر ببر، يعني واحد اللي ما معه إلا شوي بر جاء به، وذو التمر بتمر. قال: وقال مجاهد من أئمة التابعين: وذو النواة، يعني في روايته وذو النواة بنواة، النواة هي التي نسميها إيش؟ السلام، الفصل أو العبس. قال: قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى، يعني هل يأكلونه؟ لا يؤكل. قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء من شدة الفقر، ليس عندهم ما يأكلون. قال: فدعا عليه، يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليها حتى ملأ القوم أزودته. بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الذي أتي به من الطعام حتى ملأوا أزودته من جديد بفضل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان فيه بركة. والبركة ليست شيء محسوس ينظر ويمسك ونحصله، وإنما شيء من الله عز وجل يضعه في الرزق، في العمر، في الولد، في العقل، في العلم، في الكلام، في التصرف، في العبادة، عندما يضع أو غيرها، عندما يضع الله سبحانه وتعالى البركة، هذه البركة هي تزداد لدى الإنسان، وهي لا تفسر لأنها شيء من الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا الطعام القليل كيف ملأ الأزودة من جديد؟ فكأنه تولد، كأنه تولد، فكانت الحبة مثلا 70 ضعف، وهذا بلا شك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فدعا عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ملأ القوم أزودته. قال: فقال عند ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بما رأى من وجود البركة في هذا الطعام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هناك قال وهو يعلم، هنا قال غير شاك، والشك ضد اليقين، والشك ضد اليقين، غير الشاك يعني ولا شيء بسيط، يعني لا تشك في هذه الشهادة مطلقا، ولا على ما نقول 5 أو 10%، يجب أن تقولها بعلم ومتيقن منها تمام التيقن، يعني مستقرة في صدرك 100%. وإذا وصل الإنسان إلى هذا الدرجة أصبح من الصديقين، أصبح من الصديقين. وإذا أخل بها بحسب نسبة الإخلال لا يستفيد منها بحسب الفائدة. والله جل وعلا سمى المؤمنين الذين يوقنون بهذه الشهادة هم المؤمنون. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ لم يرتابوا، لم يشكوا. هؤلاء هم المؤمنون. إذن هذا شرط من الشروط للا إله إلا الله أو للشهادتين، لأجل أن تنفع صاحبها. وهذا النفع هو دخول الجنة، هو دخول الجنة. ولذلك جاء عظم التوحيد كما سيأتي أيضا. قال: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريم محمد بن العلاء جميعا، يعني الاثنين، عن أبي معاوية. قال أبو كريم: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش يعني هل هو أبو هريرة الراوي أو أبو سعيد، الذي يظهر أنه أبو هريرة لأنه متابع للرواية الأولى، متابع للرواية الأولى. لكن الرواة رحمهم الله كانوا يدققون فيما يسمعون، فما يستطيع يقول مثلا مسلم ولا أبو كريم ولا أبو معاوية الذي روى عن الأعمش أنه من خلال النظر في الروايات يتبين أن الراوي هنا هو أبو هريرة، إنما يروي بحسب ما سمع. قال: لما كان غزوة تبوك، متى كان غزوة السنة التاسعة للهجرة، أصاب الناس مجاعة، وكانت في الحر الشديد، وكانت في وقت حر شديد. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. نواضح هي الإبل التي يستقى عليها، هي الإبل التي يستقى عليها. طبعا مثل ما ذكر قبل قليل
لا يلجأ إلى هذا إلا في حالة الهلاك أو الإشراف على الهلاك. فأكلنا وادهنا، وادهنا ليس تدهنا يعني دهنا أجساما، وإنما أخذنا الدهن، أخذنا الدهن منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، كيف الناس تمشي لابد من وجود إبل يمشون يركبونه، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم نفس ما ذكر قبل قليل يعني بزيادة ما عندهم في الأزواج، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك يعني أن يكون في هذا الدعاء البركة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبصر مثل البصار يعني أو الشيء الذي يجمع فيه هذا الذي يأتون به من الأزواج، فبسطه ثم دعا بفضل أزواجه. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة يعني كسرة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. هذا الموجود شيء يسير، ولذلك طلبوا أن ينحروا النواضح. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيته. قال فأخذوا في أوعيته حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه. طيب كيف نفسر هذا؟ ما له تفسير إلا الله سبحانه وتعالى بارك في الحبة الواحدة إلى 700 إلى أضعاف كثير إلى أضعاف كثير. إذا كان هذا شوهد في الدنيا فكيف في الآخرة عندما يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات، وعندما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، كيف سنجد هذا في الآخرة؟ وهذا أيضا شوهد ما يقاس عليه في الدنيا مما روي لنا الآن بأن الجميع العسكر ملأوا أوعيتهم وهو يقول كل الذي اجتمع شيء يسير قليل، كل هذا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل البركة، وسيأتينا التعليق عليها بعد قليل. قال ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلا، يعني زاد زيادة على ما أكل العسكر، والعسكر عدد كبير أكثر من 1000 في تلك الغزو. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وسر بما شاهد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاد أو غير شاد فيحجب عن الجنة. وأيضا هي نفس الرواية السابقة من أهم شروط لا إله إلا الله أن يأتي بها المسلم متيقنا بها بيقين، نعم لا إله إلا الله أقولها بيقين جاسم فيها غير شاك، ما أقول الله يمكن خلني أقول لا إله إلا الله يمكن تنفعني، لا تنفع صاحبها إلا بيقين. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير ابن هانة قال حدثني جنادة ابن أبي أمير قال حدثنا عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أخله الله الجنة، يعني أخله الله يعني الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا أيضا كما سيأتي في فضل هاتين الشهادتين بأن مآل صاحبهما إلى الجنة. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانم في هذا الإسناد بمثله تماما، يعني بمثله في المتن، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا دليل على أن ما قيل من الشهادة هي عمل، سيأتينا التعليق إن شاء الله. ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شأن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سليم ابن سليم عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريس عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه، يعني السنابحي يقول دخلت عليه يعني على عبادة بن الصامت وهو في الموت، يعني لحظات الموت. طبعا لحظات الموت لا يلزم أن يكون المستحضر أنه يغاب ذهنه، بل قد يكون حاضر الذهن والموت بدأ، لأن الموت يبدأ من الأطراف حتى يصل إلى الحلقوم. ولا يضر الإنسان ما عمل من أو لو أتى بالشهادتين أو غيرها تنفعه بإذن الله إلا أن تصل الروح الحلقوم. قال وهو في الموت فبكيت، يعني للمنظر وللحالة، والرجل الآن مستحضر يعني الموت ينازعه. قال فقال مهلا لم تبكي، في شيء يدل على البكاء أو يعني يؤدي إلى البكاء. فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك يعني يوم القيامة أنك من المؤمنين، ولئن شفعت لأشفعن لك. طبعا هو تلميذه أقرب الناس إليه. ولئن استطعت لأنفعنك، يعني في الآخر. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه. طيب ليش قال لكم فيه خير؟ في حديث ما فيه خير؟ مهمة النقطة دي، وأن العلم كما هو معلوم منه الواجب ومنه مستحب ومنه مؤقت ومنه دائم ومنه ما ينفع صاحبه وما ينفع غيره ومنه ما هو مزيد من العلم. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فحدثتكموه، وأما الوعاء الآخر فلو حدثتكموه لقطعتم هذا الحلقوم. طيب ما هو الوعاء الآخر؟ هو ما يكون في الفتن مثلا وما يجري فيها غير متخيل للإنسان، لا يتصور هذه الفتن، فلا ينفع صاحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به لأصحابه ورووا عن الشيء الكثير، لكن لم يحدثوا إلا بما ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم كثير. ما مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطب وعظنا مثل ما يقول عرباض بن سادي، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم قال رجل كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصل. طيب وين هي الموعظة؟ وكان عليه الصلاة والسلام يخطب أحيانا طوال اليوم وهو يخطب، أين أين هو؟ لم يروى لنا، روي لنا ما هو النافع للأمة، قد يكون مواعظ وقتية، قد يكون ما يكون في الفتن وأحوالها، مما قد أيضا لا يتحملها الناس عامة الناس، لكن الصحابة لهم من القوة ما لهم فتحملوها. ولذلك قال أبو هريرة: لو حددتكم يعني الوعاء الثاني لقطعتم هذا الحلقوم، لا يتحملون. ليش قطعوه؟ لأنه يقول تكذب على رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له: ابسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر الصحابة رواية للحديث، رغم أنه لم يسلم إلا عام خيبر، العام السابع للهجرة، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط، وبفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حمل ما حمل، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث. لذلك نعرف هنا مقالة عبادة بن الصامت: ما تركت والله ما من حديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير. هذا الشاهد، هذا الشاهد. إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، أحيط بنفسي يعني وصلني الموت، هو عارف نفسه الآن سيموت، وكان تارك هذا الحديث إلى اللحظة الأخيرة. طيب ما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. لماذا أخره عبادة الصمت هذا الحديث؟ ليش عبادة بن الصامت أخر الحديث إلى اللحظة الأخيرة؟
حتى لا يتكل الناس.
نعم، كيف لا يتكل الناس؟
يعني لو خبرهم إنه بس اللي بيشهد شهادة الحق إنه حيدخل الجنة ما يقومش يعمل بأعمال صالحة.
نعم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الحرص على العمل، شديد الحرص على العمل، فربما يفهم من هذا الحديث وأمثاله أن المسألة بالشهادة، بقول الشهادة فقط، بقول الشهادة فقط، ويترك العمل فيتكل عليه، فيتكل عليه. والأمر جلى، ليست المسألة بمجرد القول. في الحديث الأول معنا وهو يعلم، والحديث الثاني غير شاك، وسيأتي أحاديث أخرى تبين بعض الشروط. من هنا كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على المسابقة والمنافسة في العمل، وكل هذا يعني العمل هو مزيد من اليقين للشهادة، لأن المسألة ميزان، كل ما زاد اليقين بهذه الشهادة والعلم بها وقال الإنسان بصدق وإخلاص وعدم ارتياب سيزيد العمل تماما. افترض ولله المثل الأعلى أنك ستدخل على وزير أو على مسؤول أو على ملك، ما هو تنظم رتبتك وثوبك مشلحك وجلستك وهيئتك؟ طيب لعلمك أنه يراك، يعني تريد أن تظهر بأعلى مظهر وأليق مظهر أمامه. ولله المثل الأعلى، لما يصل اليقين بهاتين الشهادتين ما الذي تقدمه؟ أن تزيد من العمل، لأن هذه الزيادة من العمل هي دلالة على مزيد ليقينك وعلمك بهذه الشهادة وتصديقك لها، وأيضا لقربك للمولى جل وعلا، لأنك تصل إلى درجة أنك تشعر أنه يراك. وكما قلت ولله المثل الأعلى، لو أنك أمام جمهور أو أمام مسؤول أو أمام كذا ستحسن من مظهرك بقدر ما تستطيع، لأن الأنظار متجهة إليك. ولذلك هنا كل ما زاد اليقين زاد العمل. فالصحابة رضوان الله عليهم لديهم حرص شديد على العمل والمسابقة فيه. طيب، هذه الأحاديث كلها مثل ما بوب المصنف من الإمام النووي رحمه الله كلها تدل على فضل هاتين الشهادتين، على فضل هاتين الشهادتين، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن هذا الفضل هو دخول الجنة وتحريم الجسد عن النار. فمن قالها وهو يعلم بمعناها ويعمل بمقتضاها دخل الجنة، ومن قالها أيضا مع العلم بها بيقين غير شاك دخل الجنة. طبعا يقول قائل وإن عمل المعاصي، وإن عمل المعاصي يدخل الجنة، يستقر في الجنة ويرجى له مغفرة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما دام التوحيد معه فالتوحيد من أعظم المكفرات، من أعظم المكفرات. ولذلك قال سيأتينا الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وسرق. هذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وعظم رحمته جل وعلا أن يحرص على هذه، على هاتين الشهادتين، أن تكون على لسانه دائما، لأن ما كان على لسانك في حال الصحة والقوة والنشاط فسيظهر ويظهره الله حال الضعف والمرض والحاجة إليه. فإذا هذا تدل هذه الأحاديث كلها وغيرها سيأتي على فضل هذه الشهادة، وأن مآل صاحبها إلى الجنة، ويحرم جسده على النار وإن أخطأ وإن أذنب وإن عمل بعض المعاصي فيرجى له المغفرة. والله سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه يكفر هذه الذنوب. طيب، وإن كانت كبائر، قال وإن كانت كبائر إن تاب عنها بلا شك بإذن الله عز وجل، وإن لم يتب قال أهل العلم فيكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى بقدر معصيته، وإن شاء غفر له جل وعلا برحمته ومنته وكرمه. ولكن يرجى أن الرحمة تسبق الغضب، كما جاء في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. هذه الرجاء أو هذا الرجاء لا يؤخذ مجردا عن الميزان، والميزان أن تضع الخشية من العقوبة، إن شاء عذبه بقدر معصيته. فإذا كان الإنسان لا يطيق أدنى شيء من حرارة النار فكيف سيعذب بها؟ والمعلوم تعذب الجلود حتى تنضج ثم تعاد مرة أخرى وهكذا، فيعذب بقدر معصيته فيخشى. فمن يعمل بهذه المعادلة يرجى له المغفرة والذنوب، وبخاصة المغفرة من الذنوب، وبخاصة إذا كان يكثر من هاتين الشهادتين. أشارت الأحاديث إلى شرطين من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم واليقين. هناك شروط أخرى جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت. يعني شروط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإن لم ينتفع قائلها بالنطق فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد والانقياد فادري ما أقول. قال يعني هذه شروط أربعة: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن هذه شروط سبعة لكي تنفع لا إله إلا الله قائلة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه سبعة شروط: العلم واليقين، هذه يعني جاءت في الأحاديث، والقبول يعني أن تقبلها، أن تكون مقبولة لديك مستسلم لها، والانقياد يعني تنقاد لما تدل عليه، يعني لا تقول لا إله إلا الله وأنت تسبح بالمعاصي من هنا وهناك، وأن تقول لا إله إلا الله. والصدق تقولها صدق ما تخادع نفسك، والإخلاص تقولها مخلصا لله عز وجل، لا تماري فيها أو تريد فيها أمرا آخر، وأعلى من ذلك أن تحبه. قد الإنسان يأتمر بأمر مسؤول لكن قد لا يحب، قد لا يحب هذا المسؤول، لكن مقتضى الوظيفة، مقتضى العمل، مقتضى كذا، سينفذ ويقول نعم أبشر، وينفذ ما يريده منه ويقول ما قاله، لكن قد يكرهه ولا يحب. هنا لابد أن تحب لا إله إلا الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط فأبشر بالجنة عندما تقولها، ويرجى للمسلم الذي يقولها أنها تجتمع له، أنها تجتمع له. هذه الشروط ليست كما يفهم بعض الناس أنها شروط تعجيزية، ويقول لك مثلا هذه العجوز الذي تقول لا إله إلا الله وش يعرفها بالعلم واليقين والقبول والإخلاص والصدق وبقية الشروط؟ قل ظاهر العمل يدل على ذلك، ظاهر عملها يدل على ذلك. قل اعمل المعصية، متى تقول لك قل أعوذ بالله؟ يدل على ماذا؟ لما تقول لا إله إلا الله وقالت لا إله إلا الله تقول لا تدخل جنة اليوم من فضلك، دلت على الإخلاص والصدق والقبول لهذا العمل لهذا القول. فإذا ليست شروطا صعبة، إنما شروط عندما يعلمها العالم بها يزداد بها يقينا. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الأحاديث فيها فوائد أخرى، منها مسألة البركة. مسألة البركة مسألة عظيمة، والبركة ليست في الرزق فقط بل هي في شؤون الحياة كلها. البركة في العمر، البركة في الصحة، البركة في العقل، البركة في العمل والسلوك، البركة في الإنجاز في هذا العمل، البركة في الرزق، البركة في القلب، في الهدوء، السكينة، الطمأنينة، البركة في تناول مشاكل الحياة، البركة في الولد، البركة في الزوج، في الزوجة، البركة في مقام الإنسان، البركة في العلم، البركة في الكتابة، البركة في عمل ما من الأعمال، البركة في القراءة، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. أذكر مثالين أو ثلاثة. مثال الأول، ربما تجد شخصين مرتبهم واحد، يعني دخولهم المالي واحد، وأسرتهم عددها واحد، وعملهم واحد. تجد هذا طول الشهر يأكل ويشرب ومرتاح ويوفر شيء من المرتب في آخر الشهر، وتجد الآخر لا يمضي نصف الشهر إلا ويبحث عن مصدر آخر. طيب ما الفائدة؟ قد تقول مسرف، قد تقول لا يحسن التصرف. كل هذا لأن البركة نزعت، ولو أن البركة حلت لأحسن التصرف ولتعامل مع هذا المال المطمئن. والأول ستجده مطمئن وساكن ومرتاح وأهله كذلك، عندما تجد الآخر ليس مطمئنا لأن ذهنه شغال كيف يغطي المدة الباقية. ولذلك الذين اقتصادهم يقوم على الربا في دول العالم نزعت البركة. مثلا يقول لك معدل مثلا دخل الإنسان في دولة ما مثل أمريكا 10,000 دولار، يعني حدود 40,000. طيب في وسط الشهر الرجل يبحث عن تقسيط، يعني 40,000 ما كفت. بينما تجد في بعض الإخوة في مصر مرتب 400-500 جنيه ويكفيه طول الشهر، وتسأل كيف أنت تكفيك 400-500 جنيه أو 700 جنيه؟ يقول لك رضا، يعني ويقبل يده. طيب فارق وين؟ هذا 40,000 ونصف الشهر يبحث عن تقسيط، وهذا لا يتجاوز 500-600-800 جنيه بالشهر، يعني 400 ريال، ويكفيه ويعيش ومبتسم والنكتة حاضر. ما الفرق؟ الله سبحانه وتعالى هنا وضع شيء من البركة، وهنا نزع شيء من البركة، لأن هذا يتعامل بالحلال ويكد ويكدح ويعبد رب جل وعلا وينام على لا إله إلا الله ويقوم على لا إله إلا الله. أما الآخر فيركض طوال الوقت ويشتغل من الساعة 7 حتى الساعة 6 مساء، ومع ذلك مرتبه عالي جدا في عرف الناس، ومع ذلك في متوسط الشهر ويموت وعليه قسط، بينما الآخر لا. الأمر الثاني في عالم طلاب، تجد طالب يذاكر سهل ويأتي الامتحان ويجاوب بأفضل الجواب، وتجد آخر يذاكر 3 أيام وإذا أجاب الحمد لله نجيب درجة النجاح. طيب ما الفرق؟ الفرق ابحث عن السر عند هذا، ليس لك كما يقال، وليس هذا الرجل أعطي أكثر مما أعطي ذاك، إمكانات متوازية، إنما هنا سر. طاعة لوالد، حافظ على صلاة فجر، ارتباط بالمولى جل وعلا، متيقن واثق بربه سبحانه وتعالى، عمله خطته للعلم ليست تمشية وقت وأكل عيش كما يقال. تجد الفرق. وقس على هذا كثير، هذا يقرأ كل يوم ساعة ويمكن يفيدك بعشر عشرين ثلاثين فائدة. والآخر يقول أستذكر ما أستذكر ما أدري من الذي وضع لهذا ومن الذي وضع له. بركة من الله عز وجل لسر من أسراره، وأعظم الأسرار هو هنا لا إله إلا إذا قالها صادق، قالها بشروطها. هذه هي البركة. كيف تكون؟ الله أعلم. كثير من الناس لو عمل حساب رياضي يقول لك بعد 30 سنة بناء على الحساب الرياضي الموجود من دخله ومرتبه يقول لك بعد 30 سنة أشتري بيت، لكن بعد 5 سنوات تجد أن شاري بيت. طيب كيف يا فلان؟ قال والله ما أدري، يسرها رب العالمين. طيب كيف؟ يقول ما أدري. بارك الله سبحانه وتعالى بهذا. هذا لا يفسر، هذا لا يفسر. ابحث عن السر ستجده بين العبد وبين ربه، وأعظم السر هو هذا اليقين. هذا اليقين، هذه المعادلة ليست جزما وإنما قد تؤخر. قد تؤخر لماذا؟ للامتحان، امتحان الإنسان. امتحان الإنسان قد يؤخر، مريض يتأخر الشفاء، رغم أن لا إله إلا الله على الإنسان ومرتبط بالله عز وجل ويتصدق الليل والنهار، ولكن أخر الشفاء لمزيد من التمحيص أو لمزيد من الرفعة. يعني بدل ما أعطيك درجة 70 وتنجح جيد، لا أختبرك وأعطيك 80 تصير جيد جدا، أو أختبرك زيادة لتصل ممتاز، أو لتأخذ الأول وتبقى مع الصف المنافس. فليس دائما هي معادلة. وإذا دخلنا في باب المعادلة دخلنا في باب التجربة. إذا دخلت باب التجربة لا تنفعك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجرب سبحانه وتعالى. مثل من تقول له حافظ على الأذكار، حافظ على الرقية ويشفيك الله سبحانه وتعالى، يقول أجرب. لا لا، وصلت التجريب لم تشفى، خذها قاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بها يقينا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما قال دواء، قال شفاء. الدواء ينفع أو لا ينفع، أما الشفاء لا، تحكم. إذا قلت أجرب فلن تنفع. هذه البركة، هذه هي البركة. بركة ليست شيء محسوس، تطلب من المولى جل وعلا، وهي في كل شيء. ولذلك من الخير للإنسان أن يدعو بها دائما وأبدا لأن يوفق له. طيب ما الذي يجعل هذا قبل أذان الفجر بربع ساعة بنص ساعة بساعة أو على الأذان تلقائيا يستيقظ ويذهب ويصلي، والآخر لو أعطيته 10 من 100 ما قال؟ من الذي أيقظ هذا وأنا من؟ وبعض الشباب مثلا يقول ما لا أستطيع، هي اختبار جرب، يعني لا أقول جرب، أقول استمر وستستطيع في يوم من الأيام. قل والله أنا لازم أنام 6-7 ساعات علشان أستطيع أستيقظ. طيب نم 6-7 ساعات اختبار، ولا لا، الاختبار لا تأتي نتيجة بيوم يومين شهر سنة، لا. والذين جاهدوا فينا جاهدوا، إذا مسألة جهاد لنهدينهم سبلنا. فإذا الأمور أن تصل بالمولى جل وعلا يجب أن تأخذها يقين، تحصل البركة، تحصل هذه البركة. عمر رضي الله عنه كان مدرك لهذا تماما، ويعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، فقال ادعو بالبركة، ما في حل إلا هذا، ما في حل إلا هذا. كثير من قصص الأجداد والآباء يقول لهم فلان هلك في الصحراء فبقدرة قادر ينام، وإذا نام وإذا غنم إبل، إذا السماء أمطرت، من الذي جلب هذا وأنقذ هذا من الأهمال؟ هذه البركة. وكثير من هذا، كثير من مما يرد في أحوال الناس هذه البركة. بعض الناس مثلا يكون دخل في مؤسسة وفي كذا وبارك الله في الرزق، ربما صاحب المؤسسة أو صاحب المنشأة أو اللي يتعامل مع راعي خير وطاعة وتوحيد، فبارك الله فيه. قد يصيب هذا الغرور فيقول أقسم بل هات، فيذهب ويقسم وإذا بقدرة قادر يضمحل. بعض الناس يكون عنده بركة فيأخذونه الورثة، الورثة ليس عندهم السر الذي عند الأب والمورث، ويكون المبالغ كثيرة، ولو حسبت بالحساب لكفتهم وكفت من بعدهم، ولكن بقدرة قادر تضمحل. ما الذي حصل؟ نزعت البركة. وهكذا، ولذلك بركة الإنسان وبخاصة في صلاحه وعلاقته بربه جل وعلا تصل إلى أولاده وأولاد أولاده. ما الدليل؟ هذا في الجنة في الدنيا، وكان أبوهما صالحا أنقذهم الله بالخضر، قدم الله بالخضر عندما بنى لهم الجدار الذي انقض. لماذا؟ لأنه تحت كنز خلبوا يكبرون، كان أبو مصالح حفظ لهم هذا الكنز. بركة الوالد بصلاحه، وإن ظهر ما ظهر من السلوكيات على الأبناء أو أبنائهم أو ما يظهر غيرها، تصل بركة هذا الصالح، والعكس أيضا قد تصل ضرر هذا الذي عصى الله على بصيرة على الأسرة بكاملها. ولو بحثنا قبل 200 سنة 300 سنة لقرية سنجد أن بعض الأسر انحلت. لماذا ما واصل ولم تورث؟ ربما لا أقول على هذا الأصل أن البركة نزعت على الأسرة، بينما تجد واحد يتيم ربما أثرى الأسرة بأولاده وأولاد أولاده. من الذي رزقه ذلك؟ الله سبحانه لتستمر الحسنات، لتستمر الحسنات. ولذلك جاء في الحديث ثبات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. هذه البركة أورثت الثلاث، أورثت الثلاث لأن نيته وارتباطه بربه أورثت له هذه الثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يلدنا. هل يمكن تحصل الثلاث؟ نعم يمكن، يمكن تحصل الثلاث ببنت صالحة. بعض الناس ما يبي يولد له بنت. كيف تكون؟ أن تكون عالمة وتورث علم وتدعو ويكون لها مال وتضع وقف لوالدها. حصلت الثلاثة ما حصل؟ حصل. الإنسان هذا فضل الله سبحانه وتعالى. كيف لو اجتمع له هو أن يكون عالم، أن يكون عالم وأن يكون له صدقة، وأن له صدقة جارية، ومن الصدقة قد يقول سلم الله أنا عمري كذا ولا تعلمت وذهب علي الوقت والحياة. لا لا، بالبساطة أن تشتري كتابا وتوقفه، أو أن تدعم جمعية علمية، أو أن تشتري مصحف وتوقف هذا المصحف. دخلت في العلم أو ما دخل؟ علم ينتفع به فيحصل. فضل الله واسع. هنا البركة، هنا تحصل بركة الإنسان في عمره، في رزقه، في كلامه، في أسرته، في عقله. حتى العقل تجد واحد عمره 100 وعقله معه. بارك الله سبحانه وتعالى في هذا العقل الذي يبنى عليه التكليف والتصرف ويبنى عليه الحسنات وإلى آخر. البركة في الوقت أيضا، ينجز الإنسان في وقته ما لا ينجزه عشر، وفي عمله ينجز ما لا ينجزه عشر. ما السر؟ البركة. تجد ينجز من العبادة ما لا ينجزه غيره في يوم، ما لا ينجزه غيره في أسبوع ولا في شهر ولا غير ذلك. البركة كل هذا بالبركة، بقدر ما تعمل من الطاعات المقربة إلى الله عز وجل تحصل البركة، بقدر ما تنقص من الطاعات وبقدر ما تعمل من المعاصي تنقص هذه البركة. ولذلك تجذب الأراضي ويعم القحط بسبب المعاصي، نزعت البركة، نزعت البركة. والبركة كما تكون في الأفراد تكون أيضا في المجموع وفي المؤسسات وفي غير ذلك. في آخر حديث معنا أو قبل الأخير قال: وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، قد خلق الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذه من مقتضيات لا إله إلا الله، لأن هذا الذي قال يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن كلمة الله وروح كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فأتى بعيسى عليه السلام، وأن الجنة حق وأن النار حق. أيضا هذا من مقتضيات لا إله إلا الله، لأنه من الإيمان باليوم الآخر. أيضا الفائدة الأخيرة هنا من الحديث الأخير أن لكل مقام مقال، وأنه ليس كل ما يعلم يقال، فقد يقال هنا كلام ما لا يقال هنا، يقال للكبار ما لا يقال للصغار، يقال للرجال ما لا يقال للنساء، يقال للمتعلمين ما لا يقال للجهل، يقال للمؤمنين أصحاب الطاعة للرقي بهم ما لا يقال لمن تلبسوا بالمعاصي، يقال للمرضى ما لا يقال للأصحاء. فلكل مقام مقال. لذلك كان عبادة رضي الله عنه قال: وقد أحيط بنفسي أحدثكم اليوم. كذلك سيأتينا حديث معاذ بنفس القضية. فلكل مقام مقال. هذه من أعظم الحكم، من أعظم مواضع العقل، أن الإنسان لا يتحدث إلا بما يفيد المستمعين أو المتلقين، بحيث يكون لكلامه فائدة. فربما عصي الله من حيث أراد المتحدث أن يطاع الله عز وجل. ولذلك كما يكون هذا في الكلام أيضا يكون في التصرفات. عندك إنسان عاصي مثلا، فرق أن تقول في كذا وعصيت كذا وفعلت كذا وأنت تذكر جملة من المعاصي، وأن تقول أنت ما شاء الله أعطاك الله عقل وأعطاك الله علم، وأنت ما شاء الله نفعت بكذا وتنفع بكذا، ولو أنت ضميت إلى هذا واحد اثنين ثلاثة، في الأول لن يستجيب لك ويبعد عنك، وفي الثاني سيستجيب ويكون حسنة من حسناتك. نكمل الحديث في هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.